بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي سبوتنيك، وهذه حلقة جديدة من بلا قيود، أرافقكم فيها أنا نغم كباس، وأبدأ بالعناوين. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسجل ملاحظاتها في زاباروجيا. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على السفارة الروسية في كابول. وفد أمريكي يبحث مع الرئيس العراقي الوضع في البلاد والعلاقة الثنائية. والأسطول البحري في لبنان ينفذ حملة لمواجهة المطامع الإسرائيلية بالغاز.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني، إذ صرح رئيس إدارة إنرغودار ألكسندر فولغا أن لديه معلومات تفيد بأن الجيش الأوكراني يستعد لاستفزازات إضافية ضد محطة الطاقة النووية في زاباروجيا. بدورها أعلنت سلطات زاباروجيا أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية غادروا المحطة، مؤكدة بقاء 2 من المراقبين في المحطة. وللحديث عن ما يحدث في تلك المنطقة ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من زاباروجيا ميخائيل علاء الدين، مدير مكتب ريا نوفاستي في سوريا ولبنان. أهلا بك ميخائيل. يعني أبدأ من ما يحدث هناك، وفد من وكالة الدولية للطاقة الذرية كان في زاباروجيا، ماذا قالوا؟ ماذا شاهدوا؟
نعم، كما تعلمون الوفد أتى لفت نظره لما يحدث على محطة الذرية، وممثلين من جانب الروسي وممثلين من مهندسين الذين يشتغلون على المحطة الذرية، فمهندسين من المحطة النووية وممثل من جانب الروسي فرجوا النقاط التي تم قصفها من جانب الأوكراني على المحطة نفسها. ممثلين من الوفد شافوا بعيونهم الأضرار المادية التي حصلت من وراء القصف. هم كانوا موجودين على المحطة، نحن كنا نسمع أصوات طلقات صواريخ من جانب الأوكراني بالاتجاه مدينة إنرغودار. فكما تعلمون لحد اليوم 4 موظفين الذين كانوا موجودين من أول سبتمبر غادروا منطقة محررة في زاباروجيا، وبقيوا 2 حتى الآن في المحطة النووية كمراقبين من جانب الوفد الأجنبي.
يعني هم الاثنان سيبقون بشكل دائم في المحطة ويراقبون إن كان هناك هجمات خطيرة على زاباروجيا، إن كان هناك يعني خطر على أرواح الناس أو تسرب نووي من المحطة بسبب القصف الأوكراني.
كما تم إعلان من جانبهم، هم سيراقبون كيف سيكون الوضع في محطة نفسها، ليس كمراقبين في مدينة إنرغودار وبمناطق المدنية، فهم سيكون دائما موجودين على المحطة النووية وسيراقبون الوضع لكي يكون مستقر. ونتمنى أن المحطة النووية لم تتضرر بشكل كبير، ولكي نستبعد.
ميخائيل، هم كتبوا تقرير؟ الوفد كتب تقرير حول زاباروجيا، يعني سجل ملاحظات تقرير عنهم؟
كما قال سيد بروسي قبل ما يغادر المحطة أن خلال الساعات وهم كانوا موجودين على المحطة شهد كثير، وتم من جانبه فهم كثير من الوضع، ولكن التقرير نفسه يريد الوقت ودراسة تريد الوقت أكثر لكي يتم إعلان عن أي
نتائج
معين من جانبهم.
طيب ميخائيل، يعني إدارة إنرغودار قالت بأنه هناك معلومات أنه الجيش الأوكراني اليوم صباحا كان يستعد لاستفزازات إضافية في المحطة، يعني أنت موجود هناك، ماذا حدث بالضبط؟ هل من قصف الآن؟ هل من يعني ما الذي حدث صباحا حتى قالوا بأنه هناك استفزاز من الجيش الأوكراني.
كما تعلمون في يوم صباحا في يوم قبل ما أتى الوفد الأجنبي إلى محطة، تمت محاولة هجوم على محيط مدينة إنرغودار وعلى محطة نفسها من جانب الأوكراني، ولكن الجيش الروسي تصدى لهذا الهجوم بشكل سريع وباستخدام طائرات ومروحيات والمدفعية. ولكن في يوم الثاني كانت محاولة بالمجموعة أكبر، ولكن أيضا تم تصدى لهذا الهجوم. واليوم صباحا تم قصف عنيف على مدينة كامينكا ديبروفكا، وهي موجودة ب 25 كيلومتر من مدينة إنرغودار، ونحن كنا موجودين نصور إثباتات القصف في هذه المدينة. وأستطيع أن أقول لكم أن تم قصف مدنيين، وفي أضرار مادية في المدرسة وحضانة وحتى في الكنيسة.
أها، يعني القصف مستمر؟
نعم، كانت أكثر من 30 قذيفة، هذا نحن ما لقيناها في المدينة، في وسط المدينة وعلى أطرافها.
هل يوجد إصابات؟
القصف كان صباحا، ونحن تحدثنا مع ممثلين الإدارة المدينة وتحدثنا مع الناس الذين كانوا موجودين، شهود عيان كما يقال. الحمد لله في هذا النهار اليوم الصبح لم يكن أي حدا.
الأضرار مادية، يعني الأضرار مادية
كبيرة.
المباني السكنية تضررت، منشآت حكومية.
نعم، مباني السكنية والمدرسة، هي مدينة صغيرة، مدرسة وحضانة وكنيسة ومباني مدنية التي موجودة على أطراف المدينة، وحتى مبنى كبير 5 طوابق الصاروخ تفجر في آخر طابق من هذا المبنى.
نعم نعم، شكرا جزيلا لك ميخائيل علاء الدين، مدير مكتب ريانوفاستي في سوريا ولبنان، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من زاباروجيا. شكرا لك ميخائيل، وانتبه على حالك.
شكرا لكم. شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل إلى العاصمة الأفغانية كابول، إذ قتل وجرح نحو 25 بينهم موظفين بالسفارة الروسية هناك جراء هجوم إرهابي. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن سفارة بلاده عززت من إجراءاتها الأمنية عقب التفجير بمساعدة سلطات طالبان والاستخبارات الأفغانية. التفاصيل مع مراسل سبوتنيك في كابول أندريس فيستونوف.
فجر انتحاري عبوة ناسفة، على الأغلب يقف وراءه مسلحو تنظيم داعش الإرهابي، فهم ينتجون سترات انتحارية بكيسين من كلا الجانبين يضعون فيها حشوات من نوع TNT مع صواعق التفجير، وتكون عادة هذه السترة تحت الملابس بشكل غير مرئي. يبدو أن الإرهابي دخل بطريقة ما في طابور أمام السفارة في الشارع، كان هناك الكثير من الأشخاص في قائمة الانتظار بما في ذلك الطلاب الأفغان والأشخاص الذين يحتاجون إلى نوع من الخدمات القنصلية من السفارة. من المعروف أن الناس يقفون في الطابور ثم يأتي إليهم دبلوماسي ويسمي الأسماء من القائمة، فمنهم من كانت وثائقه جاهزة، ومنهم من لديه تأشيرة أو آخر قد تتم دعوته لاحقا، أو من يطلب منه الانتظار. اليوم عندما خرج الدبلوماسي الروسي للناس كان هناك انفجار، أي أنهم كانوا ينتظرونه، كان الدبلوماسيون الروس هم المستهدفون. أكدت وزارة الخارجية الروسية مقتل 2 من موظفي البعثة الدبلوماسية، أحدهما دبلوماسي والآخر عضو في إدارة الأمن. نحن نعرف من مات، السكرتير الثاني شاه محمود وهو دبلوماسي روسي من أصل أفغاني. قام الطالبان على الفور بتطويق موقع الهجوم، وراحوا يأخذون كل الهواتف الجوالة التي كانت تلتقط الصور كي لا يكون هناك أي دليل إضافي. وخلال وقت قصير جداً، لا يتجاوز الساعة من الزمن، تم إزالة الجثث وغسل الدماء، ثم تم نقل 10 جثث إلى أحد المرافق الطبية في كابول، وهذا يعني أن 10 أفغان ماتوا بالتأكيد. هناك الكثير من الجرحى ولا توجد أرقام دقيقة حتى الآن. أعلنت حركة طالبان بشكل عام مقتل شخص وجرح 10 آخرين، إلا أن الأعداد هي أكثر من ذلك. لطالما طالبان تقلل من الأعداد سعياً منها لعدم إفساد صورتها، ولكنها في النهاية تفسدها أكثر وأكثر.
كانت هذه التفاصيل التي وافدنا بها مراسل سبوتنيك في كابول أندري سفستونوف.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ملفنا التالي من العراق، إذ وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوة لجميع القادة العراقيين إلى تعزيز الحوار الوطني بين القوى السياسية لتجاوز الأزمة والمضي في ترسيخ أمن العراق واستقراره. وأكدت بغداد وواشنطن بعد مباحثات بين الرئيس العراقي برهم صالح ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط باربا ليف، أكد على أهمية تجاوز الأزمة السياسية في العراق وإيجاد الحلول ضمن المبادرات المطروحة. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الأمين العام لحزب قادمون السيد حسين الرماحي. أهلا بك سيد حسين في بلا قيود.
أهلا وسهلا بك، مرحبا.
يعني اليوم العراق وما يمر به من أزمات تدخل أمريكا بشكل مباشر في الأزمة الأخيرة، وفد أمريكي عند الرئيس، دعوة من بايدن لجلوس جميع القوى السياسية على طاولة الحوار. برأيك ما الدور الأمريكي اليوم في العراق لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجناكم وإلى قناتكم الكريمة. حقيقة الوضع العراقي والشأن العراقي معقد جدا، والصراع الموجود هو صراع نفوذ، صراع وجود وعدم وجود للطبقة السياسية الموجودة. لذلك أنا أعتقد العراق والشعب العراقي والحكومة والرئاسات ترحب بكل دعوات التي تنعى بالعراق من الحرب الأهلية، وتنعى بالعراق من هذه الصراعات والاحتدامات التي شاهدناها قبل 3 أيام أو 4، وهو نزول السلاح إلى الشارع. لذلك نحن نرحب بهذه الدعوات، لكن مدى إيجابية أو تجاوب أو مقبولية الأحزاب السياسية المتصارعة لهذه الدعوات واستجابتها، أنا حقيقة وجهة نظري أنه الصراع بين طبقتين، حقيقة صراع بين حزبين، وما الموجود الآن ما بين التيار الصدري وما بين الإطار التنسيقي، ومثل ما أسلفت بالكلام أنه هو صراع وجود وعدم وجود. لذلك مسألة الدعوات اللي الآن التي نرحب بها حقيقة، وهي اللي خلق نوع من التوازن وخلق نوع من المقبولية ما بين الأحزاب، مرحب بها، لكن آلية تفعيلها وتطبيقها أنا أشك بها، لأنه الصراع هو على الحكم، والصراع حقيقة نتيجة الفشل السياسي اللي موجود ما بين الأحزاب السياسية طوال هذه 20 عام. لذلك نحن الآن نراهن على المرحلة المقبلة، وهو دخول دور المستقلين بشكل إيجابي وفعلي ومنطقي ليأخذوا بوصلة الأمان الشعب على عاتقهم، وإن شاء الله خلال أيام سننطلق بهذه المبادرة التي أعتقد ستكون أكثر إيجابية وفعالة.
نعم، برأيك سيد حسين اليوم البرلمان هناك أيضا صراع وخلاف بين الطرفين، الإطار التنسيقي والصدري، على البرلمان نفسه، يعني أحدهما يطالب بحل البرلمان والآخر يقول نرفض حل البرلمان، وما مصير اليوم البرلمان خاصة وأن هناك يعني تسليح للشعب من كلا الطرفين؟
نعم، حقيقة هو احنا يعني كان خطابنا واضح، وجهة نظرنا واضحة، أنه نحن مع التغيير ونحن مع حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات، لكن يجب أن تكون وفق القانون والدستور. غياب مجلس النواب وهو السلطة الوحيدة الآن الموجودة على المشهد، يعني سلطة تشريعية منتخبة من قبل الشعب، لذلك غيابها وبوجود حكومة تصريف أعمال، رئاسة الجمهورية تصريف أعمال، سيتجه البلد من القانون إلى اللا قانون، وغياب القانون هو الفوضى. حقيقة نحن نرفض كل هذه التداعيات، لكن هنالك جهود وهنالك صمام أمان في هذا البلد المتمثل بالمرجعية الرشيدة أيضا نراهن، وهنالك دور أيضا أعتقد سيكون للمستقلين في حلحلة هذه الأزمة. وأنا أيضا يعني كما تعلمون أنه الإطار التنسيقي والتيار الصدري متفقين حقيقة من حيث المبدأ على إعادة الانتخابات، ومتفقين من حيث المبدأ، لكن آلية تشكيل الحكومة وخلال الفترة أي فترة، والتيار مطالب بحل البرلمان بشكل فوري، وهذا حقيقة ما لا ينطبق مع القانون والدستور. وبالتالي أعتقد أنه إذا اتفقوا الطرفين الإطار أقصد والتيار كما أنأى بنفسه التيار عن المشاركة في العملية السياسية، يجب على الإطار أيضا أن ينأى بنفسه ويمتلك من نكران الذات العالي، ويبتعد عن المسؤولية بشكل مباشر الذي يعتقدها التيار هي تشكيل حكومة ناقمة تكون على التيار الصدري، ويكون دور للمستقلين ليأخذوا على.
طيب سيد حسين، يعني ينأى كل من التيار والإطار بنفسه عن الحياة السياسية، هنا دور المستقلين في هذه المرحلة الجديدة ما هو؟
دور المستقلين وهو تقريب وجهات النظر حقيقة. أولاً عندما تشكل حكومة من قبل المستقلين، اختيار كابينة حكومية، اختيار رئيس وزراء يكون بعيد عن الإطار وعن التيار، كابينة وزارية مستقلة قولا وفعلا، ليس بالظاهر مستقلة كما تعلمنا وتعودنا خلال هذه الفترات، وبالتالي بالباطن يكون ميولها إلى طرف من الأطراف المتصارعة. ثانيا تغيير قانون الانتخابات بما طلبت فيه المحكمة الاتحادية، وهذا واجب أصبح شرعي وقانوني أمام مجلس النواب الحالي. والنقطة الثالثة هو تغيير مجلس المفوضين الموجود، يكون مجلس المفوضين مستقل، والذهاب باتجاه انتخابات مبكرة نزيهة خلال فترة 6 أشهر أو سنة بالكثير. بالتالي احنا حقيقة حققنا مطلب الشارع العراقي المتمثل بالأغلبية الصامتة، وحققنا مطلب الأحزاب المتصارعة، وحققنا مطلب أيضا نسميها احنا الجهات الأخرى الرقابية سواء كان دولية أو محلية لتنأى بالعراق من هذه الصراعات.
طيب سيد حسين، يعني اليوم هناك تجديد أمني بمحيط العاصمة بغداد، هل هناك توقعات يعني بأي خلل أمني في العاصمة؟ هل هناك مشاكل أمنية لذلك اتجهت الدولة لتأمين المواطنين في بغداد ومحيطها؟
يعني حقيقة الحدث والحادث اللي مر واللي احنا سميناه بالليلة الدامية اللي راحت ضحيتها كثير من الضحايا من الشهداء ومن الجرحى، اللي احنا ايضا من خلال قناتكم نعزيهم والشفاء العاجل لهذه، هذا ما مرت مرور الكرام. بالتالي على القوات الأمنية ايضا التحسب لأي أمر طارئ، ورهاننا كبير حقيقة، لأن القوات الأمنية الموجودة في العراق المتمثلة بالحشد الشعبي والدفاع والداخلية وكل الصنوف القتالية يمتلكون خبرة ومهارة جدا عالية، ويمتثلون إلى القانون والدستور، ورهان الشعب حقيقة عليهم كبير. لذلك مسألة التجديد الأمني هي مسألة طبيعية نتيجة التداعيات الموجودة. وأرجع وأكرر أنه العراق مهما كانت تداعياته كثيرة، ومهما كانت المخططات والأجندات الخارجية الطامعة بالعراق وبالشعب العراقي وبثرواته، العراق يمتلك صمام أمان كبير المرجعية الرشيدة، ويمتلك قوات مسلحة قادرة على أن تحمي العراق وشعبه وتمثل القانون والدستور على الأرض.
بما أنه حضرتك ذكرت الأجندات الخارجية، هنا سؤال يطرح نفسه و يعني تردد الكثير بالآونة الأخيرة عن أنه ما حدث في العراق من الاضطرابات ومن التسليح والفوضى والليلة الدامية كما ذكرت كان بسبب تدخلات خارجية، إن كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو من إيران. برأيك هل يوجد صحة لما تم تداوله؟
أنا لا أعتقد هذا التدخل المباشر اللي مثل ما تفضلت، لكن ما ننسى أنه نتيجة الانتخابات والنتائج الانتخابات الغير نزيهة وما شاكل هذه الانتخابات من عمليات تجوير والمال السياسي والسلاح المنفلت وكل هذه النتائج والفشل السياسي الذي دار والذي دام خلال 20 سنة الماضية. بالتالي فعليا يجب أن تكون هكذا النتائج ويجب أن تصل إلى ما وصل عليه، وهذا حقيقة السبب الرئيسي الذي ذهب بنا أن ننزل إلى الشارع ونؤسس مشروع وطني يكون بعيد عن كل هذه الأحزاب وبعيد عن كل هذه الأجندات الخارجية. مهما كانت الأجندات الخارجية فهي تمتلك مصالحها، ومصالحها ومصالح دولها تكون أهم من مصلحة الشعب العراقي ومن مصلحة الحكومة. بالتالي نحن مؤمنين أن الشعب العراقي لا يمكن إنقاذه إلا بمشروع وطني مستقل عن الأجندات الخارجية ومستقل عن الأحزاب الآن الذي تمتلك السلاح والمال السياسي السائل وإلى آخره. وبالتالي نتائج هذا الفشل السياسي ونتائج السلاح المنفلت ونتائج المال السحت والمال السياسي هو اللي وصل البلد إلى ما وصل إليه الآن، ووصل إلى الاحتدام والصراع السياسي على المشهد ونزول السلاح إلى الشارع.
نعم، شكرا جزيلا لك الأمين العام لحزب قادمون السيد حسين الرماحي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا لك على هذه المداخلة.
أهلا ومرحبا، حياكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي لبنان نفذت الحملة الأهلية لحماية الثروة الوطنية مسيرة بحرية وبرية نحو رأس الناقورة بمشاركة عشرات القوارب من مختلف المناطق اللبنانية، وذلك للمطالبة بحق الشعب اللبناني بالحصول على كافة حقوقه البحرية دون مساومة أو تنازل مع إسرائيل التي تحاول الاستحواذ على الغاز اللبناني تحت ذريعة ترسيم الحدود البحرية. وقال رئيس هيئة أبناء العرقوب وأحد منظمي المسيرة البحرية محمد حمدان لسبوتنيك:
وقفتنا اليوم هي إنذار نقول فيه للإسرائيلي أن هذا الحق مثبت وهذا الحق لا يمكن أن هو خط أحمر، ونقول فيه للمسؤولين عنا أيضا في لبنان رئيس الجمهورية والمسؤولين المعنيين بأن المرسوم 6433 يجب أن يوقع معدلا من أجل تثبيت حقنا في الخط 29، لأن الإسرائيلي ومعه هوكشتاين يماطلون في عمليات المفاوضات، فيجب تثبيت حقنا في الخط 29 ولا تنازل عنه. النقطة الإضافية، نحن أيضا لدينا حقوق في البر، إسرائيل ما زالت تحتل مزارع شبعة وتلال كفر شوبة والجزء الشمالي من الغجر و13 نقطة في الجنوب، وكانت بداية المفاوضات والإطار كان على أساس تلازم المسارين البري والبحري، الآن كل الاهتمام ينصب على البحري على اعتبار أن إسرائيل مستعجلة والأمريكي والأوروبي معها من أجل تصدير الغاز ونسى الجميع مسألة البر. لذلك نحن نطالب المسؤولين بالعودة إلى الأساس أن يتلازم المسار البري مع البحري، فلا توقيع في البحر قبل إنهاء مسألة البر والانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية المحتلة.
كان هذا تعليق رئيس هيئة أبناء العرقوب وأحد منظمي المسيرة البحرية محمد حمدان. بدوره أكد علي عاصم وهو كابتن مركب مشارك في هذه الحملة على أن هذا حق لبنان الذي سيستمرون بالدفاع عنه حتى الحصول عليه كاملاً.
وصلتنا لهون وصلت فخر وعز لكل الشعب اللبناني. نحن هذه الوقفة وقفة لثروة لبنانية، ثروة وطنية، من حق اللبناني يشارك بعيد التضامن. ومثل ما قلنا قبل شوي هذا مش أول تصعيد حيكون فيه كتير، وبدنا تضامن أكثر من كل الشعب اللبناني لأنه هذا حقنا بالنهاية وبدنا ناخذه.
كان هذا ما قاله علي عاصي وهو كابتن مركب مشارك في حملة أهلية لحماية الثروة الوطنية في لبنان.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ووردنا منذ قليل مستمعينا أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس فازت بزعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا خلفاً لسلفها باريس جونسون، لتصبح بذلك ثالث رئيسة للوزراء في بريطانيا، عمرها 47 عاماً. فازت على منافسها وزير المالية السابق ريشي سوناك. وبهذا نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم من استديوهاتنا في موسكو. أنا نغم كباس. للمزيد من متابعتنا زوروا قناتنا على تيليجرام وأيضا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.